بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس السابق المنكر، وهو ينقسم الى قسمين، ما هما؟ الأول مخالفة الضعيف للمقبول، فإذا وجد من ضعيف مخالفة لمقبول حكم على حديث الضعيف منكر. الثاني تفرج الراوي الذي ليس فيه من الثقة والإتقان، ما يقبل معه تفرده أو ما يجبر ذلك الضعف. طيب، أخذنا أن الشاذ فيه تفرج والمنكر فيه تفرج، فمتى يطلق على التفرج شاذ ومتى يطلق على التفرج منكر؟ ذكرنا أمس من كلام الحافظ رحمه الله المصدوق، ما سمعته كذا، تفرد ايش؟ نعم. طيب، الحافظ بن حجر ذكر ان المنكر الذي يكون تفرد ما هو؟ اذا تفرد به المسور او من وصف بسيء الحفظ او من ضعف في بعض مشايخ دون بعض، اذا تفرد احد هؤلاء وامثاله ولم يوجد له شاهد ولا متابع، فهذا يحكمون عليه بماذا؟ بالنكارة. طيب، والشاذ يعني صدوق، أحسن، يعني لم تتوفر فيه الضبط الذي يشترط في راوي الصحيح ولا في راوي إيش؟ الحسن، ولا يوجد له شاهد ولا متابع، فهذا تفرده غالبا يحكم عليه بالشذوذ. طيب، أخذنا فائدة أمس أن هناك نوع آخر من المنكر قد يطلق بعض أهل العلم ويريدون به نوع خاص من المنكر، ما هو؟ أحسنت، يعني ما كانت فيه النكارة في المثل مع أن السند يكون ظاهرة الصحة. من يكثر من هذا؟ كثير ما يقع إطلاق المنكر على ما كانت المخالفة فيه في المثل. أحسن، كتاب الميزان للذهبي يذكر الراوي يذكر ما أنكر عليه، وكتاب ابن عدي في الكامل، وأيضا تاريخ البخاري الكبير، لكن ميزان والكامل اعتنوا بهذا الشيء. بقي كتاب ثالث الذي هو كتاب الضعفاء للعقيلي، فهذه الكتب اختصت بماذا؟ بذكر الرواه الضعفاء، ثم يذكرون ما أنكر عليهم من الأحاديث، ويعتني بهذا ابن عدي كثيرا، يقول أنكر عليه كذا وكذا وكذا إلى آخر. مثلا هذا حبيب بن حبيب الذي مر معنا أمس، ذكره ابن عدي في الكامل وذكر له هذا الحديث الذي هو معنا هنا، من أقام الصلاة وآتى الزكاة، وذكر له حديث آخر وهو حديث علي بن أبي طالب أن الإسلام ثمانية أسهم، فالإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، والصيام سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، ثم قال وقد خاب من لا سهم له. ذكر ابن العدي هذين الحديثين ثم قال وهما أنكر ما رأيت لحبيب. هذه الكتب الأصل أن المذكور فيها مناكير، وهل ممكن أن يوجد فيها ما يصلح وما قد يكون حسنا أو يصلح في الشواهد؟ هل قد يوجد أو لا يوجد؟ قد يوجد، قد يوجد فيها، إلا أن الأصل أن ما فيها مناكير. الشاذ والمنكر اتفقا من وجه واختلفا من وجه، ما هو الوجه الذي اتفقا فيه؟ فعند من اتفقا في المخالفة؟ الكل فيه مخالفة، وافترق الشاذ المخالفة فيه من من؟ من مقبول، والمنكر المخالفة فيه من ضعيف. فعلى هذا الشاذ قسمان والمنكر ايش؟ قسمان، القسم الأول مخالفة والقسم الثاني تفرد. وما هو الذي يستطيعه الإنسان أن يحكم عليه وأن يقف عليه من قسم الشاذ والمنكر؟ المخالفة. وأما التفرد يرجع فيه إلى أحكام الأئمة الحفاظ. فما فائدة دراسته؟ يعني أحسن، حتى لا يشكل على الإنسان إذا رأى أهل العلم يطلقون شاذ أو منكر على حديث ليس فيه مخالفة. هذا الذي أخذنا أمس. ننتقل، ندخل باب الشواهد والمتابعات. وقبل أن نقرأ باب الشواهد والمتابعات، ما هو الذي يصلح في الشواهد والمتابعات؟ هو إيش؟ الضعف المنقبر، الضعف الخفيف. ما هو ضابط الضعف المنقبر؟ أحسن، إذا كان الضعف راجعا إلى سوء الحفظ. فهذا هو باب الشواهد والمتابعات، الضعف الذي هو راجع إلى سوء الحفظ. فإذا جاءت له شواهد أو متابعات، هذا يؤيد أنه إيش؟ أنه حفظ. أما الضعف الذي هو راجع إلى العدالة ونحو ذلك، فهل ينفع باب الشواهد والمتابعات؟ لا ينفعه، لو كان الراوي مقدوح في عدالته كذاب أو يسرق الحديث أو منكر أو نحو ذلك، هذا إيش؟ لا تنفعه الشواهد والمتابعات. وإنما الذي ينفع في باب الشواهد والمتابعات هو الضعف الذي هو راجع إلى سوء الحفظ. ما الدليل على تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات؟ ذكرنا لكم قبل أيام دليل أصل في هذه المسألة. ها، من لم يجب؟ يعني فيها إشارة لكن أصرح منها. من لم يجب؟ ها، لابد هذا عند الجميع. ها لا ها، ما هو الشاهد الذي نريد؟ يعني لس القطعة من الآية التي هي شاهد؟ أحسنت، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا كل الذي ذكروا الآيات هي لكن الشاهد أن قد تنسى إحدى المرأتين فيش فالأخرى تكون كالمتابعة لها تذكرها. فهكذا باب الشواهد إذا كان سيء الحفظ قد ينسى، فإذا جاء له متابع أو شاهد هذا دليل على أنه إيش؟ حفظ، ويقوي ما رواه ذلك الرجل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا، يعني إن وجد قد وافقه، هذه بعد ظن كونه فردا جملة اعتراضية. والكلام هكذا: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. يعني إذا وجد أن هذا الراوي قد تابعه راوي آخر، ماذا يسمى هذا الراوي الآخر؟ يسمى متابع. وماذا تسمى تلك الرواية؟ تسمى متابعة. فالمتابعة هي الرواية، والمتابع هو من؟ هو الراوي. قال: والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. طيب، هذا الكلام في المتابعة، وذكر أن المتابعة قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. طيب ما هي المتابعة التامة وما هي المتابعة القاصرة؟ أحسن ما عرفت به المتابعة التامة هي اتفاق راويين أو أكثر، اتفاق راويين أو أكثر في شيخ لهما، اتفاق راويين أو أكثر في شيخ لهما في حديث ما، في حديث ما بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المتابعة التامة، اتفاق راويين أو أكثر في شيخ لهما، يعني يتفقا في الرواية عن شيخ في حديث معين بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى آخر السند وهو النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المتابعة التامة. فإن لم يتفقا في الشيخ، فإن لم يتفقا في الشيخ، ما اتفقا في شيخهما ولكن اتفقا في من بعده، فإن لم يتفقا في الشيخ ولكن اتفقا في من بعده إلى منتهى، فهي القاصرة، فهي القاصرة. فإن لم يتفقا في الشيخ ولكن اتفقا في من بعده إلى منتهى، فهي المتابعة القاصرة. نشرح هذا التعريف للمتابعة. قلنا المتابعة ما هي؟ اتفاق راويين أو أكثر، إما اثنان أو أكثر. مثلا لنضرب مثال معنا الآن، الزهري رحمه الله، الزهري من تلامذته مالك ومن تلامذته يونس ابن يزيد الأيلي ومن تلامذته سفيان، طيب الآن معنا حديث من طريق الزهري، رواه عن الزهري مالك، هذا الآن حديث فرد نسبي. لماذا فرد نسبي؟ لأن التفرد لم يقع جهة من؟ جهة الصحابي، روى عن الصحابي كثير ولكن في بعض طرقه، فرواه عن مالك قلنا من؟ ما رواه عن الزهري مالك، ورواه أيضا عن الزهري يونس بن يزيد، ورواه عن يونس بن يزيد سفيان. الآن هؤلاء الثلاثة الذين رواه عن الزهري، رواية كل واحد منهم ماذا تسمى؟ تسمى متابعة، متابعة تامة وقاصرة تامة. لماذا تامة؟ لأنهما اشتركا في شيخ واحد، واضح إن شاء الله. مالك يروي عن الزهري، ويونس يروي عن الزهري، وسفيان يروي عن الزهري، فهذه متابعة تامة. مالك تابع يونس، ويونس تابع سفيان. طيب لو معنا هذا الحديث بعينه، الآن الزهري رواه عن ابن المسيب مثلا عن أبي هريرة، طيب جاءنا حديث آخر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة، الإسناد الأول ما هو؟ الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، روى عن الزهري ثلاثة، كل رواية واحد منهم تسمى إيش؟ متابعة تامة. الآن معنا طريق أخرى لهذا الحديث، هو بعين نفس الحديث والصحابي واحد، لكن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. الآن رواية سعيد بن أبي عروبة هل هي متابعة تامة لمالك ويونس وأولئك الثلاثة، ها قاصرة. هل اشتركوا في الشيخ؟ الشيخ سعيد من هو؟ قتادة. وشيخ مالك وأصحاب من؟ الزهري. فهي متابعة إيش؟ قاصرة. لكن هل تكون متابعة تامة؟ في من تكون؟ الزهري وقتادة، كلاهما روا عن من؟ عن ابن المسيب. فباعتبار الزهري وقتادة متابعة إيش؟ تامة، وباعتبار من دونهم متابعة قاصرة. واضح هذا؟ من الذي ما فهم الفرق بين المتابعة التامة والقاصرة؟ سيأتي يذكر الحافظ المثال. الآن فهم هذا، أن المتابعة التامة يشترك جماعة في شيخ، شيخ واحد يروي عنه جماعة، فرواية هؤلاء الجماعة عن الشيخ ماذا تسمى؟ متابعة إيش؟ تامة. طيب إذا قال الحديث طريق أخرى رواه فلان ليس عن ذاك الشيخ، عن شيخ آخر، ماذا تسمى هذه المتابعة؟ سمى قاصرة. واضح إن شاء الله؟ جماعة عن واحد تكون متابعة تامة، هؤلاء الجماعة بعضهم تابع بعضا متابعة تامة. لماذا تامة؟ لأنهم اشتركوا في من؟ في شيخ واحد، هذا متابعة تامة كما مثلنا. سيأتي الآن مثال من كلام الحافظ. لكن الشاهد أنه قد تكون المتابعة القاصرة في صورة أخرى إيش؟ تامة. فالقاصرة قد تكون قاصرة وتكون إيش؟ تامة. ما الفائدة منها هذه المتابعة؟ ما ذكره الحافظون قال ويستفاد منها التقوية، تقوية الحديث. الحديث إذا جاء من طرق كثيرة يكون إيش؟ أقوى من كونه فردا. قال مثال المتابعة، لاحظوا معنا هذا المثال إن شاء الله الذي نقرأه. قال ما رواه الشافعي في الأم، الأم هو من أعظم كتب الشافعي، موسوعة في الفقه عظيمة للشافعي رحمه الله. قال ما رواه الشافعي في الأم عن مالك. الآن احفظوا هذا الأسانيد، الآن أنتم أهل حديث، لابد هذا الأسانيد تتصورا في ذهنك. رب حديث واحد يأتي معك سبع طرق عشر طرق، لابد أن تكون كل الطرق مستخلصة في الذهن حتى ترجح. الآن هذا تدريب معنا، الآن عدة طرق سيأتي نريد نستخلص منها من هو الذي تابع ومن هو متابعة تامة ومن هو الذي تابع متابعة قاصرة. وكتاب الحافظ بن حجر هذا ميزته ماذا؟ الأمثلة رحمه الله، يذكر النوع يذكر مثاله من أجل الإيضاح، وهذا من مميزات هذا الكتاب، وأيضا من مميزات كتاب التدريب للسيوطي رحمه الله. بل السيوطي يذكر في الباب ربما سبعة أمثلة، خمسة أمثلة، أربعة أمثلة، وقد درسه الشيخ مقبل، مسجل درسه في دروس سريعة مراجعة، عبارة عن مراجعة لتدريب الراوي. قال ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. الآن من يرويه هذا الإسناد؟ الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، سند رباعي. أن رسول الله صلى طيب قلنا المتابعة لابد أن تكون إلى آخره متفقة، فإذا اختلف الصحابي لنا طريق أخرى، اختلف الصحابي هل تكون متابعة؟ لا تكون متابعة، يكون شاهد كما سيأتي. لابد المتابعة أن يتفقوا في الصحابي وفي من دون الصحابي حتى يلتقوا إلى المخرج. طيب هذا الحديث الذي عندنا من طريق من؟ الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم من هؤلاء القوم الذين ظنوا البيهقي كما ذكره الحافظ في النكت، ظن قوم من المحدثين كذا قال الحافظ في النكت، ظن قوم من المحدثين منهم البيهقي كما في النكت الثاني 623. ونسخة النكت الذي نعزو إليها الذي هي طبعة دار الإمام أحمد، لأن في المكتبة ثلاث طبعات للنكت، تذهب ربما تنظر هذه الصفحة ما تجده، لكن الذي هي طبعة دار الإمام أحمد فهي آخر طبعة وطبعة جيدة. التي هي تحقيق الشيخ ربيع وهي أحسن نسخة تعتبر. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه من غرائبه، ذكروا هذا الحديث من غرائب الشافعي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، والشافعي رواه بلفظ إيش؟ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، كذا أخرجه البخاري عنه، عنه أي عن من؟ عبد الله بن مسلمة عن مالك. فهذه الآن الشافعي يروي عن مالك وعبد الله بن مسلمة يروي عن مالك، ماذا تسمى هذه متابعة؟ لماذا تامة؟ اتفقوا في الشيخ، شيخ الشافعي مالك وشيخ ابن مسلمة من؟ مالك. قال: وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة طيب عندكم متابعة؟ الذي عندنا في نسختنا خطأ، الذي عندنا متابعة خطأ مفعول به، متابعة نصبوها. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. الآن انظروا هذه المتابعة، هذا حديث رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر. الآن هل هذه متابعة تامة أو قاصرة؟ قاصرة. في من اشتركوا؟ في من اتفقوا؟ في ابن عمر، اتفق الإسناد في ابن عمر، وأما قبل ابن عمر فوقع إيش؟ اختلاف. فهذه متابعة إيش؟ لأن الاشتراك في شيخ الشيخ، ولذا قلنا القاصرة أن يتفقوا فيما بعده إلى منتهاه، أي ولو إلى من؟ الصحابي. قالوا: في صحيح مسلم أيضا هذه متابعة ثالثة من رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. الآن هنا رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذه متابعة لمالك تامة أو قاصرة؟ قاصرة. هل اشترك مع عبيد الله في شيخه؟ لا، شيخ مالك عبد الله بن دينار وشيخ عبيد الله بن عمر من؟ لكن هل هي متابعة تامة؟ هذه المتابعة القاصرة هل ستكون متابعة تامة؟ ها؟ في من متابعة تامة؟ ها؟ عبد الله بن دينار أحسن، تابعه متابعة تامة من؟ نافع. فنافع متابع لعبد الله بن دينار متابعة تامة، لأن شيخهما من؟ ابن عمر. وعبد الله عبيد الله بن عمر متابع لمالك متابعة إيش؟ قاصرة، لأنهما لم يشتركا في الشيخ إنما في شيخ الشيخ. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ. يعني يقول المتابعة لا يشترط أن يكون اللفظ واحد، يشترط أن يكون الصحابي واحد، وإن اختلف اللفظ يسيرا إيش؟ لا يضر. واضح إن شاء الله. بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، أي لابد أن تكون عن نفس الصحابي حتى تسمى متابعة. واضح إن شاء الله المتابعة، انتهينا منها. طيب، قال: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. هذا الشاهد، وعرفه الحافظ هنا. وأحسن ما عرف به الشاهد أنه كل حديث مروي عن صحابي آخر، كل حديث مروي عن صحابي آخر. مشابه لحديث يراد تقويته هذا هو الشاهد، كل حديث مروي عن صحابي آخر. طيب، مشابه لحديث، لابد أن يكون مشابه لحديث يراد تقويته. في ماذا مشابه له؟ في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط؟ مشابه لحديث يراد تقويته في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. فالمتابعة الغالب أنها تختص بماذا؟ باللفظ، وإن تغير المعنى قليلا لا بأس، لكن الشاهد قد يكون باللفظ وقد يكون إيش؟ وقد يكون بالمعنى. الآن مثلا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة أي راحتي، هذا حديث في ضعف يسير وبعضهم معله. جاء عن صحابي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر الصلاة يقول: أرفنا بها يا بلال. طيب، هل هذا شاهد؟ ها؟ هل يصلح حديث أرحنا بها يا بلال شاهدا لحديث جعلت قرة عيني في الصلاة؟ يصلح، لأن المعنى إيش؟ معنى واحد. ما هو المعنى؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له راحة في الصلاة. أيضا حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا حديث في السنن، له شاهد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه كلها شواهد لحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، أو لا؟ كلها شواهد له، هذه تسمى شواهد. فعلى هذا نستطيع أن نقول الفرق بين الشاهد والمتابعة من عدة أوجه. الوجه الأول أن المتابعة يشترط أن تكون عن نفس الصحابي، والشاهد يكون عن صحابي آخر. المتابعة يشترط أن تكون عن نفس الصحابي، وأما الشاهد فلا بد أن يكون عن صحابي آخر. طيب، المتابعة الغالب، الفرق الثاني، المتابعة الغالب أنها تكون بنفس اللفظ، وقد يتغير اللفظ قليلا، وقد يتغير اللفظ قليلا. أما لو تغير اللفظ كثيرا في المتابعة فقد يكون هذا اضطراب من الرواة، اضطربوا، ما هي متابعة. فلا بد أن يكون، فقال الحافظ هنا: بل لو جاءت بالمعنى كفى، أي معنى مقارب، يعني اشترط لا يكون أن تكون. الفرق الثاني قلنا الغالب أن المتابعة تكون بنفس اللفظ وقد يتغير اللفظ قليلا، وأما الشاهد فإنه يكون بالمعنى. وهل يكون الشاهد باللفظ؟ وقد يكون باللفظ، قد يكون بنفس اللفظ، قد يكون الشاهد بنفس اللفظ ولكن عن صحابي آخر. بعد هذا، أيهما أقوى، الشاهد أو المتابعة؟ أيهما أقوى للحديث، الشاهد أو المتابعة؟ ها، اذكر مع العلة. المتابعة أقوى، لماذا؟ يعني لأنها تقوي الحديث بعينه، وأما الشاهد فهو إيش؟ طيب، هذا الأخ يقول وعلل، ذكر القول الراجح عنده أن المتابعة أقوى، ذكر العلة ها من يذكر من يخالفه؟ الشاهد أقوى. لماذا؟ ها قلت لك طريق أخرى. ها الشاهد يقوي المتن، فأيهما أقوى؟ لا، المتابعة أقوى على ما ذكر الأخ. لماذا؟ لأن المتابعة تقوي نفس الحديث، تتعدد الطرق في حديث معين فيقوى الحديث جدا. وأما الشاهد فقد يكون هذا الحديث ضعيف وذاك ضعيف، إنما المعنى اتفق. واضح إن شاء الله. وأما المتابعة فهي تقوي نفس اللفظ ونفس الصحابي تساق إليه بكثرة الطرق، فهي أقوى من هذه الجهة. أنا سيذكر مثال للشاهد. قال: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، ومثاله في الحديث الذي قدمناه. طيب الحديث الذي قدمناه عن من؟ ها؟ لا، عن من؟ عن من؟ الصحابي، عن ابن عمر. طيب الآن سيأتي عن صحابي آخر يكون إيش؟ شاهد. قال: ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس. الحديث الأول عن من؟ عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر سواء. هذا ماذا يكون؟ شاهد. شاهد بنفس اللفظ، لأنه يقول نفس لفظه، لفظه نفس اللفظ، فهو شاهد باللفظ. قال: فهذا باللفظ، أي شاهد باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا عن أبي هريرة، واللفظ مختلف قليل، لكن المعنى إيش؟ المعنى واحد، إلا أن الحديث الأول حديث ابن عمر أعم، لأن حديث ابن عمر قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، سواء عدة شعبان أو عدة رمضان أو غيره. وأما هنا فخصها بإيش؟ بعدة شعبان. قال: وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. هذا قول ثاني، أن المتابعة ما هي؟ ما روي بنفس اللفظ سواء عن ذاك الصحابي أو عن إيش؟ أو عن غيره. والشاهد ما روي بالمعنى سواء عن الصحابي أو عن غيره. والمعنى الأول أشهر الذي ذكرنا لكم، هو المشهور عند أهل الحديث وهو الجاري عليه العمل الآن، أن المتابعة لابد أن تكون عن نفس الصحابي، وأن الشاهد لابد أن يكون عن صحابي آخر، وقد يكونان جميعا باللفظ وقد يكونان بالمعنى. قال: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، إلا أن المشهور هو الأول. والأمر فيه سهل، واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع، الجوامع كانوا في القديم يؤلفون جامع، كتاب الترمذي ما اسمه؟ جامع. وأيضا ابن وهب له كتاب الجامع، جامع ابن وهب وجامع الترمذي. وكثير من جوامع العلم، وألف السيوطي كتابه جمع الجوامع، جمع جوامع الحديث كلها في ذاك الكتاب، في قرابة 50,000 حديث أو نحو ذلك، ويعتبر من الموسوعات العظيمة. البخاري صحيح نعم وهو جامع، لكن شهر باسم الصحيح، وتلك سموها جوامع. قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد، واضح المسانيد ما هو طريقة المسانيد؟ نعم، لكن له ترتيب معين. ما هو ترتيب المسند؟ يذكر الصحابي ثم يسوق إيش؟ جميع ما وقف عليه من أحاديث الصحابي. قال والأجزاء، ما هي الأجزاء؟ الأجزاء يكون جزء في حديث معين، إما مجلس يجلس مجلس ويملي أحاديث فيسمى جزء من مجلس فلان ابن فلان، أو يعمل جزء في الصلاة كما عمل البخاري جزء رفع اليدين في الصلاة وجزء القراءة خلف الإمام كلاهما للبخاري، أو جزء في الصيام، أو جزء في أحكام العيدين، أو جزء في الطهارة، يعني في موضوع معين. هذه الأجزاء، وهناك أجزاء كثيرة جدا، آلاف الأجزاء للمحدثين، جمعها باحث معاصر في كتاب اسمه الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء، وهو كتاب مفيد جدا في 7 مجلدات، قرب آلاف الأجزاء المفقودة والتي تناولها صعب وبعيد، فجمعها في 7 مجلدات الزوائد التي في جميع الأجزاء على الأمهات الست. أمهات الست ما أدخلها، ما زاد على من الأحاديث التي في الأجزاء ما كان زائدا على الأمهات الست جمعها في ذاك الكتاب، فهو كتاب تستفيد منه جدا أثناء البحث، وهو موجود عندنا، الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء. طيب، قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ هو هذا الاعتبار، هو جمع الطرق، هذا معنى الاعتبار، هو البحث والتنقيب عن طرق الحديث، هذا يسمى اعتبار. عرف الحافظ الاعتبار في النكت بأنه هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد، هي الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. الآن عندك حديث تريد أن تكشف عن شواهده أو لا؟ تريد أن تكشف عن شواهد هذا الحديث وتريد أن تكشف عن متابعات هذا الحديث، ماذا تعمل عندما تريد أن تكشف على شواهد ومتابعات الحديث؟ ماذا تعمل؟ تجمع الطرق. جمع الطرق هذا ماذا يسمى؟ يسمى الاعتبار. واضح إن شاء الله؟ هذا يسمى الاعتبار. قال وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، قسيم لهما أي للشاهد والمتابعة، قد يظن ظان أن الأقسام 3، اعتبار ومتابعات وإيش وشواهد، وهل هي كذلك؟ لا، بل إن جمع الشواهد والمتابعات يسمى إيش؟ يسمى اعتبار. قال وليس كذلك، بل هو أي الاعتبار، بل هو هيئة التوصل إليهما، هيئة التوصل إلى الشاهد وإيش والمتابعة، كيف تجمعها، كيف تصل إليها، هذا يسمى اعتبار. ولذا تراهم يقولون في ترجمة بعض الرواة يعتبر به. ما معنى يعتبر به؟ أي إذا رأيتم يقولون يعتبر به معنى يصلح في الشواهد والمتابعة، وإذا رأيتم يقول لا يعتبر به أي إيش؟ ضعيف شديد لا يصلح في الشواهد والمتابعة. ويكثر من هذا التعريف الدارقطني في كتب الجرح والتعليل، فيقول هذا الراوي يعتبر به وهذا الراوي لا يعتبر به، أي يصلح في الشواهد والمتابعات وهذا لا يصلح. قال بل هو هيئة التوصل إليهما، وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. سبق هذه الفائدة ذكرناها، التقسيم الذي سبق لأقسام المقبول، كم أقسام المقبول على ما سبق؟ لا، 4، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. ما فائدة هذا التقسيم؟ الترجيح عند إيش؟ عند المعارضة. فلو عارضك صحيح لغيره عارض صحيح لذاته، أيهما يقدم؟ صحيح لذاته. ولو تعارض حسن لغيره مع حسن لذاته، أيهما يقدم؟ هذا معنى كلام الحافظ. قال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، أي تقدم الأقوى، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.